الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس 31 قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ.
انتهينا ولا نرى السيف.
قال رحمه الله تعالى: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا.
عفوا، إلا من وجب عليه السيف. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من وجب عليه السيف. وصلنا إلى هنا، أخذنا كل المسائل فيه، ذكرنا أن هذا مصطلح شائع عند العلماء، لا نرى السيف إلى أي مسائل، إلى أي مسألة انتهينا. ذكرنا في تهذيب التهذيب في بعض التراجم: فلان يرى السيف، وهذا مطعم فيه، أظن ما ذكرنا هذا. قوله رحمه الله تعالى: لا نرى السيف، السلف الصالح في القرون الأولى الثاني والثالث والرابع كانوا يميزون من يرى الخروج حتى وإن لم يفعله، فيقولون فلان يرى السيف. وهؤلاء يسمون بالخوارج القعدة، بفتحات الخوارج القعدة، فهؤلاء من أخبث وأشر أنواع الخوارج، يدعون الناس للخروج ولا يخرجون. وفي تهذيب التهذيب كثير من التراجم ممن طعن فيهم الأئمة بهذا القول: فلان كان يرى السيف ونحو ذلك. فهذا مطعن في الرجل أنه يرى السيف، يعني يرى جواز الخروج على ولاة الأمور من أهل الظلم والجور، فهذا يعد مطعن في هذا الشخص، حتى ولو كان متعبدا، ولو كان متنسكا، حتى ولو كان عنده يعني شيء من العلم، لكن طالما أنه يرى السيف فهذا كان مطعنا فيه. وأهل السنة والجماعة يتحرزون من إراقة الدماء بغير حق. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه خمس عقوبات عظيمات: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات لمن قتل امرأ مسلما بغير حق، متوعد بهذه الخمس عقوبات العظيمات. والنبي صلى الله عليه وسلم بين بما يقتل به المسلم، فقال: لا يحل لامرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الثيب الزاني يعني المتزوج الذي وقع في الزنا وإن لم يكن معه امرأة ساعة موقعته للزنا، فهذا يكون ثيبا، وهذا يحل دمه، ويحل دمه لولي الأمر، ليس لأي أحد أن يقتله أو يقيم عليه الحد، حد الرجم. وحد الرجم وإن لم يوجد في كتاب الله إلا أنه صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آية في كتاب الله كما عند البخاري في صحيحه: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، ثم رفع لفظها وبقي حكمها. وهذا من أنواع النسخ، أن يزال اللفظ ويبقى الحكم. الثيب الزاني والنفس بالنفس يعني في القصاص في القتل، إذا قتل الإنسان مسلما فإنه يختص منه ويكون هذا من شريعة الله سبحانه وتعالى، والنفس بالنفس، ولكن يكون هذا لولاة الأمور. وأما ما يفعل من الأخذ بالثأر كما في بعض بلدان في صعيد مصر وغيرها فهذا باطل، ليس من دين الله في شيء. وبعض الناس يظن أنه من شريعة الله أن العامة والدهماء من الناس لهم أن يثأروا ويأخذوا يقيموا الحدود، وهذا باطل. ليس لأي أحد أبدا أن يقيم الحد إلا الحاكم، الحاكم فقط هو الذي يقيم الحدود، فإن عطلها ولم يقيمها لا يجوز لأي أحد أن يقيم الحد، حتى الوالد على ولده. لو ابنه سرق مثلا أو قتل أو زنى أو شرب الخمر لا يجوز له أن يقيم عليه الحد أبدا، وإنما يناصحه ويبين له فقط. والتارك لدينه المفارق للجماعة، يعني الذي خرج من الملة والعياذ بالله وارتد ترك الدين صار مرتدا، هذا يحل له. لما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من بدل دينه فاقتلوه، والخطاب هنا للولاة، من بدل دينه فاقتلوه، يعني يا من تملكون إقامة الحدود في الأرض. فهذه الأشياء التي يجوز أو يباح بها دم المرء المسلم، وهل هذه الأشياء الثلاثة على سبيل الحصر أم على سبيل المثال؟ قولان لأهل العلم. من قال على سبيل الحصر أدخل فيها الساحر ونحوه من خرج من الملة، فهو من التارك يدخل في قسم التارك لديني المفارق للجماعة. ومن قال عليه على سبيل المثال قال من أجل الساحر، فالساحر للحاكم أن يقتله، للحديث أو لقول عمر حد الساحر ضربة بالسيف، في رواية ضربه بالسيف. نعم، هذه حفصة أرسلت اقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلنا ثلاثة سواحر. عمر الذي قال ماذا؟ اقتلوا كل ساحر وساحرة. ها؟ نعم، في فتح المجيد هنا، أحد معه فتح المجيد يوجد، يوجد انظره يا حسن في كتاب الشيخ عبد الوهاب. نعم رجعه، خلاص خلاص يا حسن. وقوله إلا من وجب عليه السيف يعني من الأمة، ووجوب السيف كما سبق وقرر لا يكون إلا لمن بيده السيف وهو ولي الأمر، فولي الأمر هو الذي يقيم الحدود، وليس هذا بمحض الهوى، وإنما يقتل تحقيقا للشر وصيانة للناس، لأن الله قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يعني يا أصحاب العقول لكم حياة آمنة مطمئنة إذا فعلتم القصاص في القتل وأقمتم حدود الله. وكما قال سبحانه ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فإقامة الحدود أمان للناس وأمن واطمئنان وسكينة، ويعيش المجتمع في أمان وفي هدوء، ويؤخذ على يد السفهاء والمجرمين حتى يعيش الناس في أمن وأمان. فالذي بيده قول إلا من وجب عليه السيف يعني من قبل ولي الأمر الذي يملك السيف، وليس لأحال الناس حتى العلماء أن يقيموا الحدود، وإنما الذي يقيم الحد هو ولي الأمر الذي يملك السيف، وإنما يستفتي فقط العلماء. ولذلك ذهب طائفة من العلم إلى أن ولي الأمر في الكتاب والسنة هم الأمراء والسلاطين الذين يستطيعون أن ينفذوا أوامرهم ويقيموا الحدود. لكن المختار عند كثير من علماء ومشايخنا أن ولاة الأمور الحكام والأمراء والعلماء، والذين قالوا الحكام فقد تحرزا من ماذا؟ لأن قد تخالف العالم في عدة مسائل، فهل تعد بذلك خارجا عليه؟ ها؟ لا تعد خارجا عليه، لأن هذه مسائل علمية فيها الأخذ والرد. فالذي يقيم الحدود هو الحاكم، وعليه هذه الاغتيالات التي سماها بعض السفهاء وألف فيها كتابا الاغتيالات السنة الغائبة، هذا من الجهل الشديد. الاغتيالات أن الإنسان يجعل الإنسان يعني في غفلة ويباهته فيقتله من أحد الناس وليس هو الحاكم، ولا الحاكم وكله في ذلك أو كلفه بذلك، فهذا ليس من دين الله في شيء، بل هذا من الصد عن سبيل الله وعن شريعة الله، وليس من الدين في شيء. وكذلك التفجيرات التي تؤدي إلى قتل عدد من الناس، هذه أيضا ليست من دين الله سبحانه وتعالى في شيء. كذلك الأحزمة الناسفة والسيارات المفخخة، كل هذه ليست من دين الله في شيء، وليس من الجهاد في سبيل الله، بل هي والله من الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم اقرأ.
وفي صحيح البخاري عن دجالة بن عبدة قال كتب إلينا عمر بن الخطاب نحكم كل ساحر وساحرة، قال فحكمنا ثلاث سواحر.
نعم، عن دجالة بن عبدة أرسل إلينا عمر نقتل كل ساحر وساحرة فقتلنا ثلاث سواحر. هو الحديث حد الساحر روي موقوفا ومرفوعا. نعم، حد الساحر ضربه بالسيف روي موقوفا ومرفوعا. أقرأ هذا.
وعن
جندب المرفوعة
حد الساحر ضربه بالسيف رواه الترمذي وقال صحيح أنه موقوف
على جندب. نعم، جندب الخير. نعم نعم. وأيضا مما يقر أنه لا يجوز أبدا الإعانة على قتل امرئ مسلم ولو بالكلام، ولذلك في قتل الغيلة عند المالكية أنه يقتل. قتل الغيلة الإنسان يدبر لقتل شخص، يحفر حفرة مثلا ويدبر لقتل هذا الشخص غيلة يغتاله، فهذا يقتل على كل حال، هذا يقتل على كل حال لأنه مفسد في الأرض والعياذ بالله. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة يعني نصف كلمة لقي الله ومكتوب بين عينيه آية من رحمة الله. إذا كانت الإعانة بشطر كلمة بنصف كلمة يكون مآل صاحبها كذلك، فكيف من حفز الشباب على التفجيرات وعلى الاغتيالات ونحو ذلك؟ بل هذه الاغتيالات والتفجيرات منهج بعض الجماعات كجماعة الإخوان المسلمين ومحمد أحمد الراشد، وهذا اسم حركي له كلام في هذا، أن الاغتيالات سنة العصر، إنك تغتال شخص وتقتله هذا سنة في هذا العصر والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم، فالواجب رعاية هذا الأصل وهو عدم إراقة الدماء إلا من قبل ولي الأمر، إلا من قبل ولي الأمر والسلطان، هذا أمر مهم جدا مراعاته وفهم هذا الأمر وتفهيمه للناس، لأن هؤلاء الأولاد الذين يفجرون ويغتالون ويقتلون من أين جاءوا؟ من المجتمع الذي نعيش فيه، وهذا الأمر انتشر ليس في مصر فقط، وبل ربما مصر من أقل البلدان في هذا، وإنما في ليبيا وتونس والجزائر، طبعا هذه خارج التجربة أول شيء، والجزائر والمغرب ولا يكاد، حتى المملكة العربية السعودية مع وجود أهل العلم الكبار هناك وجدت هذه الأشياء الآن، التفجيرات والاغتيالات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه البدعة لابد من قطع عرقها وتحذير الناس منها. ولو أن شخصا يعني اجتهد في أن يجمع رسالة في بدعية هذا الفعل ونكارته، كان يذكر أدلة من الكتاب والسنة على المنع من ذلك وكلام العلماء وينقل فتاوى أهل العلم الكبار في هذا ويجيب عن الشبهات والمؤلفات لأهل البدع في هذا مع التحذير منها، لكان هذا شيئا حسنا، يأخذه الأبناء المدارس ويوزع على أبناء المدارس في المتوسطة الإعدادية والثانوية والجامعات يكون هذا شيء طيب ينفع الله به الأمة، ينفع الله به الأمة، لأنه يؤدي إلى الأمان وإلى الخير في البلدان وفي العباد والبلاد. هذا شيء حسن، الإنسان انتبه لذلك وعنده ساعة من الوقت وجمع رسالة في هذا الباب فهذا شيء حسن، لأني لا أعلم رسالة يعني مفصلة بهذا التفصيل في الأدلة من الكتاب والسنة على حرمة هذا الشيء، الاغتيالات والتفجيرات، إلا رسالة لأبي الحسن المأربي، ولكن لا ليست وافية في هذا الباب، مع طبعا التحذير من أبي الحسن المأربي مصطفى إسماعيل، لأنه من أصحاب المنهج الأفيح المميع. نعم، وهو يحذر الاغتيالات والتفجيرات. ولما نزل إلى مصر جلس محمد عبد المقصود وغيره ممن يجوز هذه التفجيرات في الشرطة وفي ولاة الأمور، كيف تؤلف كتابا ويوزع في المملكة العربية السعودية هناك بكميات كبيرة، وثم لما تأتي إلى مصر إذا بك تجالس من يدعو إلى الاغتيالات وإلى التفجيرات؟ هذا من التناقض. يجب الإنسان إذا ألف في شيء أن يكون عالما به ويحذر من يخالف، لأنه يؤمن أن هذا هو الحق، أن هذا هو دين الله، ولذلك كتب فيه وألف فيه. نعم، ولكن بسبب هذا المنهج الأفيح الذي استعليه الآن علي حسن عبد الحميد ومصطفى إسماعيل والحسن المأربي، ودخل معهم بعض الناس من الكويت مع الأسف، هذا المنهج من أخطر ما يكون، كما أن منهج الخوارج خطير فكذلك منهج الأفيح الواسع الذي يلبس عباءة تسع كل أحد، تسع الخارجي وتسع المعتزلي وتسع المرجئي، هذا من أسوأ ما يكون من المناهج. يعني الخوارج بنوعيها، الخوارج على العلماء من الحدادية، والخوارج على الولاة والسلاطين من الدواعش ونحوهم، ولا يقل عنهم خطرا هؤلاء أصحاب منهج الأفيح مثل علي الحسن الحلبي عبد الحميد الحلبي ومصطفى إسماعيل الذي يكنى بأبي الحسن المأربي ونحوهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، وأن طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة.
نعم، هذه المسألة ولا نرى الخروج على أمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذه العقيدة مما أجمع عليها السلف، وسبق مرارا ذكر إجماعات للعلماء في هذه المسألة، حرمة الخروج على الأئمة وإن جاروا، والخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، يعني لا نخرج عليهم سواء بالسيف أو بالكلمة أو بالاعتقاد. وينتبه يعني الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ ذكر في شرح الطحاوية أن الخروج يكون بالقلب واليد فقط، وسبحان الله يعني العالم قد يعني يغفل عن شيء. أول خروج في الأمة كان بماذا؟ ها؟ كان بالكلمة، لم يكن لا بالسيف، وإنما الخروج بالكلمة لابد أن يسبقه خروج بالقلب، يتغير القلب. ولذلك حذر العلماء من الكلام في الولاة والسلاطين، لأن هذا يغير القلوب عليهم ويفسد القلوب عليهم، ويتكلم الإنسان بعد ذلك ثم يخرج بالسيف أو باليد بعد ذلك. لذلك الحق كما قرره الشيخ ابن باز رحمه الله وابن عثيمين والفوزان وغيرهم، كلهم قرروا أن الخروج يكون بالقلب واللسان والجوارح. وبوب العلماء على أن أول خارجي كان كان ذا الخويصر التميمي. كان ذا الخويصر التميمي أول من خرج في هذه الأمة. وإن كان جمع من العلم الذي كتبوا في الفرق ذكروا أن الخوارج ظهروا في عهد علي رضي الله عنه، لكن المراد هذا خروج شوكة وقوة، كان لهم قوة وشوكة. أما فكر الخوارج وفهم الخوارج وخروجهم، أول ما خرجوا بهذا الفكر من حرف الضال كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كما روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، سعد بن مالك بن سنان لما أرسل علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذهيبة من اليمن، فقسمها بين أربعة من أصحابه، منهم الأقرع ابن حابس رضي الله عنهم جميعا، فقام رجل غائر العينين كث اللحية وقال اعدل يا محمد، قال اعدل يا محمد، اعدل يعني أنك ظالم والعياذ بالله. فقال نفسه ويحك، أو قال ويلك. ثم حذر الصحابة من أنه سيخرج من ضئض هذا من نسله، وقيل من شبهه، وهو الأظهر أنه من شبهه، وناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية ثمود يعني شر القتلة. وهذا حديث الشيخ العلماء لكم في الخوارج، لأن شر القتلة لا تكون للكافر، أنه شبههم بقتل ثمود وقتل عاد، وهذا قتال كفر ليس حدا. فالحاصل أن الخروج يكون بالكلمة وبالاعتقاد وبالسيف، ويكون بالاعتقاد بأن تعتقد أن الحاكم ليس ولي أمر شرعي وليس في عنقك له بيعة، هذا خروج على ولي الأمر، لأنك إن اعتقدت ذلك إذن فمن ولي أمرك؟ لابد أن تتخذ لك ولي أمر آخر، وعليه تقول بتعدد الولايات في المكان الواحد من غير السلطان، أو ليس من قبل السلطان. نعم يجوز للسلطان أن يعين هذا وزير كذا وهذا وزير كذا وهذا أمير كذا وهذا كذا، من قبل السلطان يجوز. أما أن يتخذ الناس وكل شخص يؤمر نفسه على مكان معين ليس من قبل ولاة الأمور، فهذا لا يصح، هذا لا يصح. لكن إذا كان هذا الشخص مسؤولا أمام ولاة الأمور فإنه يتعين طاعته على من تحت مسؤوليته، يجب عليهم أن يطيعوه، إلا إذا أمر بمعصية الله سبحانه وتعالى فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة، ولكن مع ذلك لا خروج. وإنه ينبه عليه أنه أن الإنسان إذا ولي من أمر الناس شيئا عليه أن يعدل وأن يتقي الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى إذا عدل بين الناس أعانه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليه، يعني يدعون لكم وتدعون لهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. الخوارج استدلوا بهذا الحديث على جواز الخروج على الحاكم، وليس فيه أي دليل على جواز الخروج على الحاكم، وإنما هذا من باب ماذا؟ الإخبار. النبي يخبر أن خيار الأئمة الذين يحبهم، ومن المقصود بيحبهم هنا؟ هل يحبهم الفساق والفجار أم أهل الفضل والعلم؟ يحبهم أهل الخير وأهل الطاعة وأهل العلم وأهل الفضل. وهذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند البخاري في صحيحه: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل أني أحب، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ثم يوضع له القبول في الأرض، أو قال: فيحبه أهل الأرض. المقصود يحبه أهل الأرض من أهل الصلاح. وإذا لو أحبه الكفار هل هذا ممن أحبه جبريل وأحبه الله؟ لا، المقصود فيحبه، وهذا من باب إطلاق الكل ورغبة البعض أو الجزء، ليس المراد كل أهل الأرض، لأن حتى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ما أحبه كل أهل الأرض في زمان، عاده عمه أبو لهب ولم يؤمن به عمه أبو طالب. لأن هذه شبه بعض الناس يقول الشيخ الفلاني ما شاء الله ده وشه يعني مثل القمر، نور الطاعة يظهر في وجهه، لا، المقصود أنه يحب أهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير، ليس الجهلاء من الناس والدهماء من الناس، لا لا. وأيضا ولي الأمر يجمع بين حسن التدبير في أمور الناس العامة في أمور دنياهم، ويحافظ على بيضة المسلمين ويدفع عنه الأعداء، وأيضا يكون عالم ببعض أحكام الشريعة، ولكن لا يشترط أن يكون هو أعلم الناس في زمانه، لا، إنما هذا كان في عهد الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، وقيل في عهد معاوية وبعض الأئمة، يعني لا يلزم أن يكون هو الأعلم، لأن الله عز وجل أمر بطاعة ولاة الأمور، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، المراد منهم هنا العلماء والأمراء. وأما في قوله تعالى في ذكر ولاة الأمور، في قوله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، فالمراد بهم هنا العلماء، بقارنة قوله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فهذا الاستنباط هم العلماء، فلا يشترط في الأمير أو الحاكم في زمان الناس أن يكون هو الأعلم، لا، ليس هذا بلازم، ليس هذا بلازم. أيضا مما قرره العلماء أن الخروج على ولاة الأمور وعلى من انعقدت له بيعة هو مذهب طوائف، هو مذهب الخوارج والمعتزلة. ولو قال بعض المنتسبين لبعض المذاهب هذا القول من المالكية أو الأحناف مثلا في بعض الأماكن أو الشافعية، لو قال بهذا القول ليس هذا يعني أن الإجماع قد خلق بقول هؤلاء، لأن الإجماع هذا مبني على ماذا؟ ها؟ على نصوص، وهذا الإجماع المبني على نصوص لو خرقه عالم من العلماء ينتسب إلى مذهب معين وخالفته هذه لا تعد خرقا للإجماع، وهذه مسألة مهمة لأنه يحار فيها بعض الناس فيما وقع من بعض الخروج من التابعين ونحوهم، وقع ذلك، فهل نقول أن الذي يقع منه هذا يعد خارقا للإجماع؟ ها؟ لا، ليس خرقا للإجماع، لأن قوله مناهض للنصوص ومخالف للنصوص، والإجماع قد عقد. ولذلك بعض العلماء يقول أن هذا، من الحافظ بن حجر وغيره يقول أن هذا قبل انعقاد الإجماع ثم بعد ذلك انعقد الإجماع، ثم بعد ذلك انعقد الإجماع. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح: وقولهم كان يرى السيف، يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، وهذا مذهب للسلف قديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه، ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبر. وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، قد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكي عن المعتزلة أيضا، فغلط من قائله مخالف للإجماع، مخالف للإجماع، يعني حتى وإن كان وأنه شافعي، وحتى وإن كان بعض الشافعية قالوا بذلك، إلا أن هذا غلط من قائله وهو مخالف للإجماع. ولكن يقول الشيخ صالح على الشيخ على هذا أن هذا توسع، ولا يقال في مثل هذا الأمر أنه مذهب لبعض السلف، وإنما يقال إن بعض السلف اجتهدوا في هذه المسائل من التابعين، كما أنه يوجد من التابعين من ذهب إلى القول بالقدر وإلى القول المنافي للسنة في القدر، ومنهم من ذهب إلى الإرجاء، ومن ذهب إلى إثبات أشياء لم تثبت في النصوص، فكذلك في مسألة طاعة ولاة الأمور. وسيأتي أيضا البيان في مسألة الأشاعرة، لأن بعض علماء أدخلهم في أهل السنة، وسيذكر الشيخ أيضا أن هذا القول ليس بصحيح، أن هذا القول ليس بصحيح، وأن إدخال الأشاعرة في أهل السنة لموافقتهم في جملة كبيرة من العقائد لأهل السنة والجماعة ليس بصحيح وليس بسائغ. إذن حتى وإن وجد من بعض العلماء والتابعين من يعني أخطأ في هذه المسألة فهذا لا يعد خرقا للإجماع. ولذلك أحيانا ابن حزم غفر الله له أبو محمد ابن حزم الظاهري صاحب المحلى يخالف الإجماع في بعض المسائل مع أنه له كتاب في الإجماع، وإن كان نقده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن ربما يخالف، فيعتقد العارف في هذه الحالة أنه ربما لم يصل الإجماع أو اجتهد أو أخطأ أو نحو ذلك، مع بيان خطأ قوله في ذلك، مع بيان خطأ قوله. لماذا؟ لأن الفتنة بقول العالم السلفي أعظم من الفتنة بقول غير السلفي. الفتنة يعني قول ابن أشعث مثلا أو مواقع من أبي حنيفة فيما نقل عنه صح، أو محمد بن نصر وغيرهم، فهذا لا شك أن فتنة الناس بأقوال هؤلاء أعظم من الفتنة بقول المبتدع، أليس كذلك؟ بلى. نعم ابن حزم نقل ابن القيم في النونية عن هذا قول ابن حزم، ثم قال بعده فده ابن حزم قلة الأرفاني لما قال ان القرآن اربع قرآنات. لا، في داود الظاهري، داود بن علي الظاهري هذا على مذهب ابن حزم، وفي ابو محمد بن حزم هذا شخص وهذا شخص. وايضا ما ينتبه له ان طاعة ولاة الامور امر واجب، طاعتهم في طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام امر واجب، وطاعتهم في العادات وفيما يسنه من قوانين غير مخالفة للشريعة بين الوجوب والاستحباب. بعض العلماء يرى وجوبه وبعضهم يرى استحبابه. يرى وجوبه بناء على الأوامر التي جاءت بطاعة ولاة الأمور، كقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقال وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، أدل على أن طاعتهم مقيدة بماذا؟ بطاعة الله ورسوله. أما طاعة الله فهي مطلقة، وطاعة الرسول عليه السلام مطلقة، لأنه وإن كان من البشر لكنه إن هو إلا وحي يوحى، يأتيه الوحي من السماء من الله عز وجل. وأما ولي الأمر فطاعته تكون مقيدة بطاعة الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه السلام قال من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني. وقال عليه السلام على المرء وعلى المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، تحب أو تكره. يعني ربما بعض الإخوة الآن يكره، كيف تجمع من الجوازات وهذا شيء شخصي مثلا، قد تحدثه نفسه بهذا. لا، حين نقول على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة. لو أمر للأمر بالمعصية لا نسمع ولا نطيع، ولكن معنى هل معنى ذلك أن نخرج عليه؟ ها؟ لا نخرج عليه لا شك. أو لو هو وقع في كبيرة نخرج عليه؟ لا نخرج عليه، لا نخرج عليه، حتى ولو كرهت شيئا أمره بك أمرك به ولي أمرك، طالما أنه ليس بمعصية فعليك السمع والطاعة، كما أخبر النبي عليه السلام على المرء المسلم، وهذا في صحيح مسلم، السمع والطاعة فيما أحب وكره، تحب أو تكره. حتى وإن جلد ظهرك وأخذ مالك لا تقاتله، لا تقاتله ولا تخرج عليه. بعض الناس صار هذا الحديث يهزأ بهذا الحديث، يقول بل سمى من يقول بهذا الحديث جماعة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. سبحان الله، هؤلاء الناس تربوا على التعددية والحزبية. أنت تقول لا يوجد أحزاب، لا حزبية في الإسلام، فإن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب، ولكن يقولون جماعة إذا ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، صنفوا الناس إلى، وهذا غلط، هذا خطأ. إن هؤلاء لا يقولون بذلك، إنما الذي قال ذلك هو الرسول، هو محمد عليه الصلاة والسلام. فأنت حينما تقول وتهزأ بهذا كأنك تهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا نوع استهزاء بالسنة والعياذ بالله، وهذا أمر خطير. وخطب الجهل والعياذ بالله. ولكن هذه الطاعة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام: من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. لو الولي الآن أمر بي، لا قدر الله، يعني أمر بي مشروع ربوي يدخل فيه الشباب ويأمرهم أمر بذلك، فنحن لا نسمع ونطيع في المعصية. ولكن ليس معنى ذلك أن نحزب الناس ونفعل مظاهرة أو عصيان مدني ونبدأ نجابع الولاة والسلاطين، لا، لا معصية، لا سمع ولا طاعة، ومع ذلك لا خروج عليه، لا خروج عليه. والنبي عليه السلام قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لأنك لو نزعت اليد من الطاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة، لو أنك لو نزعت اليد وقلت ليس هو ولي، إذن من وليك؟ يعني الجماعة البرهامية الآن أتباع ياس برهامي حينما يقولون نحن ولي الأمر، وسبحان الله انظر نتيجة الانتخابات كم بالمئة، كم بالمئة نسبة البرهامية الآن في مجلس الشعب؟ أحد يعرف؟ ها؟ من 400 تقريبا، يعني شيء ممكن 2% 3% أو دون ذلك. بعد كل هذا الكذب والصور المحرمة والكذبات الكذباء برهامي وجماعته والتنازلات التي تنازلوها، وما نتيجة 2%؟ لا أثر، لا يوجد أي أثر. وكان يقول نحن كل هذا ارتكبناه من أجل صيانة الشريعة وتطبيق الشريعة في مصر. الشريعة ستطبق، الشريعة تطبق بتعليم الناس الدين، هذا هو طريق تطبيق الشريعة، هذا هو الطريق لتطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى وإقامة حدود الله في الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ما أقام فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه والي فرآه يأتي شيء معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وقال عليه السلام: من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر. ولما جاء الناس أنس بن مالك كما عند البخاري في صحيحه واشتكوا له ظلم الحجاج بن يوسف الثقفي السفاح سفاك الدماء، أمرهم أنس بالصبر، هذا هو الطريق، أمرهم أنس بالصبر. وذلك ما يدعيه محمد عبد المقصود وجماعته من أن من يقول بالصبر هذا الهزامي شخصيا هزامية ليس شجاعا إنسان جبان خوار، هذا من الجهل. إنما هذا المنهج الذي دعت إليه السنة النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت الأخبار به عن الصحابة مع الحجاج بن يوسف الثقفي في العراق ومع هذا الذي كان يشرب الخمر، من هو؟ ها؟ الوليد بن عقبة بن أبي معيط، صلى خلفه عبد الله بن مسعود وكان يشرب الخمر، وقال: أزيدكم ركعة في الصلاة؟ وقال ابن مسعود: ما زلنا في زيادة. ما ابن معه حمد مقصود يحور ويدور من أجل تضعيف هذا الأثر، مع أنه أثر ثابت، مع أنه أثر ثابت لا كلام فيه. أيضا سبق بيان أن الخروج يكون بالكلمة ويكون بالفعل ويكون بالاعتقاد، ويكون بالاعتقاد. وأيضا الخروج على الولاة والسلاطين له أسباب، ومن أعظم أسبابه الكلام في مثالب الحكام وأخطاء الحكام سواء على المنابر أو في المجالس الخاصة. والذي كان وراء قتل عثمان بن عفان ذي النورين أحد العشر بشرين بالجنة الذي لا يضره ما فعل بعد أن اشترى بئر روما وجهز جيش العسرة 300 بعير بأقتابها وأحلاسها يجهزها عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويقتل ويقرأ المصحف في القرآن العظيم، يقرأ القرآن العظيم ويقتل فيها على هذه الحال رضي الله عنه وأرضاه. السبب في ذلك هو الكلام، السبب في ذلك هو الكلام في الحاكم، الكلام في الحاكم أو في السلطان. هو الذي أدى إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك الكلام في السلاطين والأولى لا يجوز أبدا، سواء كان في مجالس عامة أو مجالس خاصة، حتى في أمور الدنيا، لا أمور الدنيا ولا أمور الشريعة تتكلم. الناس في غلاء، الناس في كذا، الناس في كذا، هذا ربما يغير صدور الناس على ولاة الأمور، وإنما يدعو للسلطان بالمعافاة وبالخير وأن يوفقه الله سبحانه وتعالى. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين قال عبادة: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. يعني إذا استأثر الحاكم بالقصور والأموال دوننا وألا ننازع الأمر أهله، يعني لا نخرج إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذن هذه هي الحالة التي يجوز فيها الخروج على ولي الأمر. أما إذا أمر بمعصية الله سبحانه وتعالى فلا يسمع له ولا يطاع، ولكن لا يخرج عليه، لا يخرج عليه، لا يخرج عليه. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا ندعو عليهم، وهذا من منهج السلف الصالح، بل ليس فقط ولا ندعو عليهم، وإنما قال اقرأ.
قال رحمه الله: ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة، وما لم يأمر بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة.
نعم، ليس فقط نتوقف عن الدعاء على الولي الظالم، لا، ليس هذا كاف. إن بعض الناس تجده يخفي مذهبه ومنهجه، لا يدعو على الحاكم ولكن لا يدعو له أبدا. يعني لو كان خطيب جمعة مثلا لا ترى يدعو لولي الأمر أبدا، هذا تتوجس منه، تتخوف منه، لأنه نعم قد لا يدعو أمامك، لا يدعو عليه، ولكن إذا لم يكن يدعو له ويبين هذا مذهب للسلف ربما يخبئ خبيئة سيئة وخبيثة والعياذ بالله. ولذلك قال الطحاوي هنا: ولا ندعو عليهم وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. ليس فقط نتوقف عن الدعاء عليهم لأنهم ظلمة وجورة وأكلوا أموالنا وأخذوا خيرات البلاد، لا ندعو عليهم فقط، لا، بل ندعو لهم بالصلاح والمعافاة، بالصلاح والمعافاة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يصلحهم وأن يعافيهم من هذا الظلم وهذا الجور. وهذا أجمع عليه السلف، أجمع عليه السلف الصالح، بل قال بعضهم كالفضيل بن عياض وغيره: لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها للسلطان الظالم، أفضله على نفسي بهذه الدعوة المستجابة. لماذا؟ لأن صلاح السلطان صلاح للأمة، فيه مصلحة عامة، وأما وفساده فساد على الأمة. وقوله ولا ننزع يدا من طاعة، لعل ذكر اليد هنا لأن البيعة تكون باليد، والمراد اعتقاد أن هذا الحاكم غير شرعي، أو الكلام فيه، أو تحفيز الناس على الخروج عليه وإن لم يخرج، أو الخروج مع الناس. لذلك يا أيها الإخوة، كل من خبأ خبيئة في هذه الثورة ظهرت. يعني طارق عوض الله هذا كان منشغل بعلم الحديث والتحقيقات الحديثية، وإن كان يستعمل أفرادا تحت يديه وينسب هذا العلم نفسه مع الأسف على ما بلغنا من بعضهم، لكن لم يظهر أبدا الخروج. فلما جاءت الثورة خرج ورؤية في المظاهرات يهتف، رجل يحقق الأحاديث وله تحقيقات على سبل السلام 5 مجلدات أو 6 مجلدات، ويخرج في هذه الثورات وهذه المظاهرات يهتف في الشوارع مع النساء ومع شارب الخمر وشارب المخدرات في الشوارع، وترك الصلاة حتى صلاة الجمعة. بعض هؤلاء الثوار لا يصلون، بل بعضهم ربما يسب الدين والعياذ بالله، ويشرب الخمر والمخدرات أصحاب المظاهرات، وهذا واقع موجود وملموس ومعروف. فالحمد لله يعني على ما في هذه الفتن من شر عظيم وقع على أهل السنة ومحنة عظيمة، إلا أنها والله منحة أظهر الله عز وجل فيها الحق من الباطل. يعني أمثال هؤلاء يعقوب هذا كان يظهر للناس الشغل بالعبادة والزهد والطاعة والتربية، ويا إخوتاه وما إخوتاه، ثم لما جاءت الثورة إذا به يخوض مع الخائضين ويدخل الثورة مع الداخلين. وهذا الوحيد بالي الذي كان يعطي جزات في البخاري ومسلم والكتب الستة ويظهر الناس أنه منشغل بالعبادة إذا به يخوض. وأبو إسحاق الحويني الذي يكون منشغل بالحديث إذا به يخوض ويدخل في الميدان أيضا، وإن دخله بذكاء لكن لابد أن ينكشف حاله. والبرهامية الذي كان يقولون الثورات ليست طريقنا والمظاهرات ليست طريقنا، قبل المظاهرات بشهر في أول المظاهرات إذا بهم يدخلوا بعد أقل من شهر، يدخل محمد إسماعيل المقدم ويرى في مدينة التحرير يلبس الثوب الأبيض كأنه قد انتهى من مناسك الحج. وكلهم حتى جماعة الأحباب التبليغ والدعوة، يسمون جماعة الأحباب، حتى التبليغ والدعوة خرج، حتى أنصار السنة المحمدية خرجوا، وإن لم يخرجوا بكلام أو بفذا فقد أمدوهم بالدجاج والأموال في الميدان، حتى وإن لم يتكلموا. وإن كانوا في هذه المدة لو رجعت إلى مجلة التوحيد في هذه الحقبة من الزمن، حقبة المظاهرات، كانوا مع المظاهرات، ودخل محمد عبد المقصود وفوز السعيد، دخل هؤلاء جميعا وأمثالهم دخلوا إلى مجمع أنصار السنة العام، المركز العام، وجالسوا هؤلاء وأمدوهم بالأموال والأطعمة والمشروبات، وخطب رئيس أنصار السنة الآن، خطب في الميادين مع هؤلاء التكفيريين. فكيف نقول سنة؟ أي سنة؟ أي أنصار؟ أي سنة تنصرها وأنت جالس بجوار التكفيري؟ فلما تنكشف الغمة هذه مجلة التوحيد مجلة أخرى تماما، ليست هذه التي من عدة أشهر تدعو لعدم الخروج وعدم المظاهرات وطاعة ولي الأمر. سبحان الله، لست أنت يا جمال سعد حاتم ويا عبد الله شاكر اللي كنتم تكتبون خلاف هذا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا شيء عجيب جدا. والعياذ بالله، كل ما من أحد تحزب وعمل حزب أو جماعة إلا وخرج في هذه الميادين وضيعوا الشباب وضيعوا ثروات البلد وأفسدوا في البلدان وضيعوا أمن البلد واضطرب الأمن. لكن الحمد لله الذي عافانا وعافى بلادنا مصر من هذه الفتنة التي وقعت في سوريا واليمن وليبيا ونحوها من البلدان التي يعني لم يستطع الولاة فيها والجيش هناك عندهم أن يسيطروا على أمر البلاد. واسألوا الناس في ليبيا والناس في اليمن والناس في سوريا، انظروا إلى الدماء هناك أرخص من دم الدجاجة، دم المسلم الموحد الذي يقول للدواعش أنا أقول لله محمد رسول الله، لا يكتفون بهذا، أنت منافق، يقتلونه والعياذ بالله. لعلنا نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم. هذه المسألة يعني لكن في أحد عنده أي إشكال فيها؟ ها؟ يقول صلى الله عليه وسلم شيخنا من أنكر الميزان من الطوائف بارك الله فيك، أنكر الميزان المعتزلة، فقال الميزان معناه العدل وميزان معنوي وليس ميزانا حسيا، لأن لو أثبتنا لله ميزانا حسيا، لو أثبتنا الميزان الحسي فالله محتاج إلى هذا الميزان كالبقال والفوال، وهذا باطل، وإنما هذا من عدل الله سبحانه وتعالى، وجود هذا الميزان من العدل. من قال الصحابة أن صغى ربه ينسب هذا إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. أحسن عليكم شيخنا، متى سنبدأ شرح صحيح البخاري بارك الله فيكم؟ إن شاء الله بإذن الله نرتب أمورنا بس إن شاء الله ونبدأ بإذن الله. جزاكم الله خير. ماذا نقول للناس الذين يقولون ليس في كل شيء نسأل العلماء حفظكم الله؟ في أمور الدين نسأل العلماء، إذا نسأل من؟ نسأل السباك والنجار عن في أمور الدين والحداد، في السباكة والنجارة والحدادة تسأل المسؤولين، والطب تسأل المسؤول، والهندسة تسأل المسؤول، أما في العلم والشريعة تسأل العلماء، تسأل أهل العلم. هذا شيء بدهي جدا لا يحتاج إلى أن يدل عليه عاقل. فهذه شبهة أن يقول ليس في كل شيء نسأل العلماء. طب إذا ما الشيء الذي نسأل فيه العلماء وما الشيء الذي نسأل فيه العلماء؟ ها، من صاحب السؤال؟ من الذي يقول هذا؟ يا في أحد يقول هذا؟ ها، في فرنسا؟ لماذا لا يسألون العلماء؟ يعني ما الشيء الذي يسألون والشيء الذي لا يسألون؟ ها؟ في أمور الدين، في أمور الشريعة، ولا في أمور ماذا؟ في أمور الشريعة نعم لابد أن نسأل العلماء، أما في أمور الدنيا الطب والهندسة نسأل الطبيب، ونسأل المهندس في الهندسة، ونسأل المعلم في التعليم، وهكذا. كل إنسان له تخصص، كل شخص له تخصصه. نعم، يقول ماذا؟ لا، إن كان الأمر معروف ومجمع عليه ولا يحتاج سؤال العلماء، كان الأمر واضح، هذا الأمر الواضح. كما نقول الأمس مسألة الخروج، تعتقد هذا ولا؟ أسأل العلماء، المسألة واضحة، العلماء قرروها منذ زمن. يقول فضل الشيخ حفظه الله، إذا كان العلماء من ولاة الأمور لماذا لا يكونون من يقيم الحد؟ الذي يقيم الحد الذي معه السيف الحاكم، أما العلماء مشغولون بتعليم الناس وتفهيم الناس للعقيدة وللسنة، ليس هم الذين يقيمون الحدود. وهذا من عهد الصحابة رضي الله عنه، الذي يقيم الحدود الأمير صاحب السيف والسلطان وليس العالم. يقول بارك الله في شيخنا، أمي كبيرة في السن ولا أعرف أن أعلمها التوحيد، نريد نصيحة في ذلك. كيف لا تعرف علمها التوحيد؟ علمها ما أخذته من السنة، أخبرها بما أخذته من منهج السلف ومن عقيدة السلف الصالح. وهناك يعني شخص أبلغني أنه فعل كتاب التوحيد، أبواب كتاب التوحيد على هيئة خطب حتى يستفيد منها العامة، لكن إن شاء الله سننظر في هذا الكتاب. الشخص لا أعرفه جيدا وأبلغني أنه فعل الكتاب على هيئة خطب، يعني يستفاد بها عامة المسلمين. فهذا يعني هذا تفكير جيد، لو كان يعني هذا على منهج صحيح، لو كان هذا على منهج صحيح. بعض الناس يقول توصيل المعلومة في العقيدة صعب. لا، ليس صعب، كيف صعبا؟ وأنت مأمور به، أنت مأمور بهذا، تعليم الناس التوحيد. بسط الأسلوب، هذا الأسلوب بسيط سهل. إن كانت الأم مثلا كبيرة في السن وربما لا تفهم، بسط لها المعلومات وأفهمها برفق،